الحمد لله رفع بالعلم أقواما ووضع بالجهل آخرين. الحمد لله من أخص وأعظم أسمائه العليم، علم العليم وعقل العاقل اختلفا. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأومأ العلم إيماء وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، شريعة محكمة وسنة ماضية، فضل الله سبحانه وتعالى العلم على سائر الأمور، وكان رفع الجهل عن الأمة من أوليات ما نزل به الوحي، فانبجت السراج المنير والوحي المستقيم على أول آية تهبط على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بقول الحق جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن ذلك أيها الإخوة، أخذت الأمة على عاتقها معرفة حملة العلم ومعرفة قدرهم والإجلال لهم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وقرة أعين الأولياء، هم أركان الشريعة وأمناء الله في خلقه، هم سراج العباد ومنار البلاد، أئمة الهدى ومصابيح الشجاع، وأهل الرحمة والرضا، بهم يبتدى ويهتدى ويحتدى. كم من جاهل علموه، وتائه عن صراط الرشد أرشدوه، وحائل عن سبيل الله بصروه وعلموه. بقاؤهم في الأرض نعمة، وذهابهم عذاب وهقمة. ما أحسن أثرهم وما أجمل ذكرهم، رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم. قال الحق جل ثناؤه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أكبر حقيقة أقام لأجلها الخلق، ونصب لها الميزان، وقامت سوق الجنة والنار، أقامهم وأشهدهم على حقيقة التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الأثر، إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدناه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا ألا تموت، وأهل العلم أحياء. في الخبر، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وقال مرة صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ومرة قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، كأنك شمس والنجوم كواكب إذا أقبلت لم يبدو منهن كوكب. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله وموالاة رسوله وموالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. أورد أبو نعيم في الحلية عن كميل بن زياد رحمه الله قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، فلما أصحونا جلس ثم تنفس وقال: يا كميل بن زياد، إن القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ عني ما أقوله لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقضه النفقة، ومحبة العلم دين يدان به. العلم يكتب العالم طاعة في حياته، وجميل أحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات قدام الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إخوة الإيمان، من أعظم المصائب وأكبر الرزايا والنكبات موت العلماء. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فتى يموت بموته خلف كثير. ذلك قول الحق جل ثناؤه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمطرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى حل في أكنافها السلف. نعم، إذا مات العالم اكتوت عنه الكتب، إذا مات العلم لم تغن مجالس شهر رمضان، ولا الشرح الممتع، ولا المنهج لمريد العمرة والحج. على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان أن يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكنتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الإخوة، من الرزق الكبير ومن عظائم المصائب التي تمنى بها أمتنا فقد أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين يستنار بفتاواهم ويستضاء بأقوالهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكفر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير العلم. سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم. وفي قول الحق جل جلاله: فما بكت عليهم السماء والأرض؟ قيل لابن عباس: وهل تبكي السماء على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها بكت عليه. إن العالم إذا مات بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت، حتم لازم وقضاء مغرم، سنة ماضية وعادة باقية، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. بين يرى الإنسان فيها مخبرا، فإذا به خبر من الأخبار، من لم يمت بالسيف مات بغيرهم، تعددت الأسباب والموت واحد. أيها الإخوة المباركون، في يوم الأربعاء الماضي أو قبله إن شئت فقل، حصل خسوف كل نهار إلى المساجد وإلى المصليات، لكن بعده حدث خسوف عظيم في الكون، لأن الخسوف الأول قد انجلى، وأما الخسوف الثاني فإنه لن ينجلي أبدا. في يوم الأربعاء الماضي منيت الأمة بمصيبة كبيرة وخطب جلل، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، تلافا يجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفق ماؤها عذر. أشمس الكون قد منيت بخسف، أم البدر المهير على هغيم، أم الشيخ الجليل قضى لنحف، فغيب في الثرى علم وحلم، وليس فراقنا للشيخ سهلا، ولكن لن فنى للخلق حتم، فموت الشيخ نقصان ورزق يحل بنا وللإسلام سلم. رحل عن عالمنا أيها الإخوة عالم جليل وعالم من العلم كبير، إمام للسنة وقامع للبدعة، الصبر أجمل والرضا لك أفضل، فالكل يفنى عاجل ومؤجل، ما لابن آدم غير ما كتبت له، أيدي القضاء حقيقة لا تهمل، العين تبكي والفؤاد هوى به نحو الكآبة رزق أفضل. أيها الإخوة، توفي الإمام الجليل والعلم الفذ العلامة الكبير شيخ زمانه وفريد عصره شمس زمانه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، المولود في مدينة عنيزة بمحافظة القصيم في 27 من رمضان عام 47 و300 للهجرة المباركة. ولست أحتاج إلى هذا التعريف، فالإمام عالم لا يجهله إلا جاهل، انتشرت فتاواه وعلمه في الأفصاع والوقاع. إنه في إحدى المرات التي قدم فيها الإمام العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إلى موسم الحج، قام في الصلاة يعظ الناس ويذكر على عادته وطريقته، ويطوف في العشائر والقبائل والأجناس والبلدان، فانتهى إلى البعثة القادمة من الجمهوريات التي كانت في الاتحاد السوفيتي، فبحث عن مترجم يترجم له، فأعياه ذلك حتى جاء شاب موكل بتوعية هذه البعثة يجيد اللغة العربية، فأخذ يترجم للشيخ الجليل نصائحه وفتاواه لهؤلاء الناس. فلما انتهى قيل له عرف للشيخ إنه الإمام محمد بن صالح بن عثيمين. لم يتمالك ذلك الشاب عند سماع اسم الإمام إلا أن أقبل عليه نزلا وتقبيلا والدمع ينهال من على عينيه، فشابكت الدموع في الدموع، خرست الألسنة، لم تبق إلا لغة الدموع. أخذ يعارض الشيخ وينهال على يديه وعلى جبهته وعلى وجهه تقبيلا ولسنا، ثم قال بلهجة لم يعرف منها أحد شيئا إلا أنهم سمعوا تمتمة أنه الشيخ محمد بن عثيمين، فأقبل عليه الناس. ترى من الذي أخبر الممنوعين من العلم الشرعي ومن قراءة القرآن الكريم إنا في الأقضية والحشوش والجحوم مختفين عن أعين الشيوعيين والمتسلطين؟ من الذي حدثهم عن محمد بن عثيمين؟ وفي ميشيغان في ديترويت كنت في أحد المساجد فإذا بهم يحدثوننا أن اليوم المقبل سينقل درس عبر الهاتف لسماحة الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين. وأين لا ذهبت في أرض الله من بلدك ما أن تقول إن هذا الرأي هو الذي جنح إليه الشيخ بن عثيمين والذي رجعه واختاره حتى تتقبله النفوس وحتى ينزل عليها كالماء البارد الذي ينزل على العطش الصبيان؟ إنه إمام جبل في العلم والورع والزهد، قرأ القرآن الكريم وأجاد حفظه على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامز حتى حفظه وأتمه، ثم اتجه إلى العلم الشرعي فتعلم الخط والحساب وبعض الآداب، قرأ على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي التوحيد والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والمصطلح والنحو والصرف، وكان له مكانة عند شيخه رحمه الله تعالى، حتى أن والده لما أراد أن ينتقل إلى مدينة الرياض أبى عليه الشيخ بن سعدي وقال أبق محمدا عندنا حتى يستفيد. عين رحمه الله تعالى بعد أن جلس للتدريس من عام 71,000 للهجرة. أتدرون كم يوم يجلس للتدريس؟ ليس عند الشيخ إجازة، 7 أيام يدرس فيها شتى أنواع العلوم والمعارف، بل حتى الوقت الذي كان يقتطعه رحمه الله تعالى مسيا على الأقدام لا يذهب عليه سدى، إنه كان في طريقه من بيته إلى المسجد الجامع يراجع محفوظه من القرآن، ويعيك أن تقنعه أن يصعد معك في السيارة إجلالا له وتوقيرا فيأبى، وهذا ما حدث لي. فإنه في يوم ناطر دعوت الشيخ رحمه الله تعالى أن يصعد إلى السيارة خشية أن يبلله المطر، فأبى رحمه الله تعالى لأنه لم يكن ليفرط في شيء من مراجعة محفوظه. وكان رحمه الله تعالى في طريق العودة أمام كوكبة من طلاب العلم، هذا يسأل وهذا يستفتي وآخر يحاور وثالث يناقش، وعشرات من الرسائل هي التي قرأت عليه في الطريق. كان رحمه الله تعالى متواضعا يستوقفه الصبية الصغار في طريقه إلى بيته، وربما كانت أيديهم مضمخة ببعض الوحي والتراب فيستوقفونه فيجب رحمه الله تعالى، فإذا ما طلب منه أحدهم أن يسلو حتى يقبل على جبهته كما رحمه الله تعالى حتى ينال هذا الصبر. فإنه في يوم ناظر دعوت الشيخ رحمه الله تعالى أن يصعد إلى السيارة خشية أن يبلله المطر، فأبى رحمه الله تعالى لأنه لم يكن ليفرط في شيء من مراجعة محفوظه. وكان رحمه الله تعالى في طريق العودة أمام كوكبة من طلاب العلم، هذا يسأل وهذا يستفتي وآخر يحاور وثالث يناقش، وعشرات من الرسائل هي التي قرأت عليه في الطريق. كان رحمه الله تعالى متواضعا
يستوقفه الصبية الصغار في طريقه إلى بيته، وربما كانت أيديهم مضلقة ببعض الوحل والتراب، فيستوقفونه فيقف رحمه الله تعالى، فإذا ما طلب منه أحدهم أن يصبر حتى يقبل على جبهته دنا رحمه الله تعالى حتى ينال هذا الصبي الصغير ما أراد. إنه رحمه الله تعالى له فضل على كل طالب علم في المنطقة، فجزاه الله عنه وعن كل مشرق ومغرب خير ما جزى عالما عن طلبته. إنه رحمه الله تعالى لما عاد من رحلته العلاجية قضى 14 ساعة في الجو منتقلا من الولايات المتحدة إلى المملكة، فلما وصل إلى الطائف اتصل بي هاتفيا، قيل له إن لي دراية من الإنترنت، فاتصل بي وقال رحمه الله تعالى: إذا استطعت أن تعلم الناس في المواقع برقم هاتفنا في الطائف وأننا انتقلنا إلى هنا فافعل حتى لا يحرم الناس من السؤال والفتية. وحائز منزله بالطائف يدعى حسن يقول: لم يكن بين وصول الشيخ رحمه الله تعالى إلى الطائف وبين أن ظل أول درس من هاتف للإجابة على الفتية والتعليم إلا ساعة واحدة، إلا ساعة واحدة. أما حديثه ووقوفه وسهره في شهر رمضان ووقوفه للعبادة والتعليم فحدث ولا حرج، إنه كان يأتي في رمضان منذ ما يزيد على 30 سنة يأتي إلى المسجد الحرام فيعلم ويقف أمام الوفود ويناصح الطوائف المتنازعين، وربما جاءه الرجل الكبير والطفل الصغير، فلأتته مرة امرأة من الجزائر فقالت: أريدك يا شيخ على انفراد، فأفرغ الشيخ من كان في الغرفة إلا من يكون معه لئلا تكون خلوة، وأخذت المرأة تحدثه عن الجرائم والأمور البشعة في الجزائر، والشيخ يسمع لها، ثم رفع سماعة الهاتف ليتحدث مع الطوائف المتناحرة هناك. نصيحته بلغت لولاة الأمر في كل مكان، بل حتى للقادة في العواصم والبلاد. إنه رحمه الله تعالى إمام أمة وشيخ عالم يجمع، ولم يفقده آل العثيمين ولم تفقده مدينة عنيزة، بل فقده العالم الإسلامي أجمع. ويا قاصدا للبيت الحرام، إياك أن تتجه في رمضان إلى كرسيه فإنك لن تجد الشيء. ويا أيها الذين يضربون أعباط الإبل وأكباد السيارات رحلة من العلم، مع أنهم يشقون طريقا طويلا 500 كيلومتر بين المدينة المنورة إلى القصيم محفوفة بالمخاطر والجبال، كانوا يقطعونها لتلقي العلم ولشرف الرحلة والحصول والتلقي عن الأكابر. لا تقطعوا الطريق، فقد مات الشيخ. فحدثكم عن مشاعة ذلك الطريق: عشرات من طلاب الشيخ الذين كفلناهم ووسدناهم التراب بعد أن اصطدموا بالجمال وبغيرها، كل ذلك والشيخ لم يسعهم بماله ولم يكن ليدع نصف مليون، قاموا يصلون على جثمانه في المسجد الحرام، لم يكن ليدعهم بماله ولكنه العلم والفضل. أيها الإخوة، أحاديث الشيخ ومدرسته عظيمة جلة أن تحصرها هذه الخطبة. تعرف الشيخ رحمه الله تعالى وهو يشتري من مكان أدوات كهربائية في هذه المدينة على رجل، فأراد أن يتألفه فكان يتصل به، ولما بلغه أنه سيتزوج فلما عقد قرانه دفع له الشيخ من كل ماله 50,000 ريال، مع أن الناظر لذلك الشاب ربما لا يعبأ له، فأثر هذا في نفسه وأصبح من رواد المساجد. عشرات هم الذين تأثروا بهدي الشيخ وسمته ودمه، ولما ذهب إلى الولايات المتحدة وعرض عليه العلاج بالكيماوي قال الشيخ ببراءته المعتادة: هل يسقط كل الشعر؟ قيل له نعم. قال: حتى شعر اللحية؟ قيل له نعم. قال: لا أسقط الله إلا بلحيته. لا أنزل الله إلا بلحيته فنقيه بلحيته. أيها الإخوة، كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يدع أن يصل صلاة الفجر بقيام الليل، يصلي من آخر الليل رحمه الله تعالى، ولا يأتي إلى صلاة الفجر إلا ووجهه يستهل ويبرق. وصلى بنا صلاة الاستسقاء ذات مرة فلم ننصر، ثم نودي للصلاة أخرى فصلى ولم ننصر، ثم نودي للصلاة مرة ثالثة فخرج الشيخ من بيته والله الذي لا إله إلا هو كأن وجهه فلقة قمر لا أظن ذلك إلا من قيام الليل. فلما صعد على درجات المنبر ما أن خطب بالناس حتى انهالت الدموع منه رحمه الله رحمة واسعة، ثم أخذ يدعو ويدعو ويدعو فلم ننزل من ذلك المصلى إلا وقد مطرنا. أيها الإخوة، سيرة الشيخ عظيمة وسيرته كبيرة أجل من أن تحفر، لكن لا نريد أن نتغنى بذكراه ولا بمآثره. مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فض الله عليه شآبيب الرحمة وتغمده بواسع رحمته، ورفع في عليين درجته وجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين. المدرسة التي نخرج منها بعد وفاته السير على العلم النافع والعمل الصالح، على العقيدة الصحيحة التي نكث دهره كلها يؤصلها. إنه من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أعظم من كتب وألف ودرس وأسس في أصول الاعتقاد والمنهج يشهد له صرفه لكتاب التوحيد وللعقيدة الواسطية، وتشهد له القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. أيها الإخوة، إن مدرسة محمد بن عثيمين تفرض على طلابه ومحبيه أن يشمروا سواعد الجد عن طلب العلم. مات الأكابر ولم يبق إلا الأصاغر، مات آخر حصن كنا نتبع به، فأين طلاب العلم؟ واجب الأمة أن تفرغ هؤلاء الطلاب وأن تنفق عليهم من حر مالها ما يقويهم على طلب العلم. إننا ننفق في بناء المساجد وفي عمارتها، وننفق على المجاهدين في سبيل الله هنا وهناك، والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليس هذا النذير بأقل من ذلك النذير إن لم يكن أعظم منه. أين أرباب الأموال؟ أين أصحاب التجارات لكفالة طلبة العلم الذين تحتاجهم الأمة؟ عشرات المسائل عرضت على الناس اليوم في فقه المعاملات وفي العبادات، والمسائل النوافل التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. أين الذين يكفلون طلبة العلم؟ ومن مبارك قوافله تغدو شمالا وجنوبا، من أجل من؟ من أجل سفيان وطلبة الحديث. أما نحن إذا أنفقنا على طلبة العلم المتفرغين درهما أو دينارا أو قنطارا سمعنا هنا وهناك وشرقنا وغربنا. واجب الأمة أن تكفل هؤلاء الطلاب وأن تقوم بحاجاتهم وبضرورياتهم. أيها الإخوة، إن هذه المدرسة تفرض علينا أيها الإخوة الأحباب أن نتباكى على هؤلاء الأشخاص، فإنها أشخاص ذاهبة طال الطريق أو قصر، وإنما نتباكى على العلم الذي ضيب معهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسجد مثوبة الشيخ. إن مما ينبغي أن يعرف عن حياة الشيخ أنه جلس للتدريس من عام 71 و300 في الهجرة، عمل مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزة، ثم تولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة، ثم انتقل للتدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين، ثم صار عضوا في هيئة كبار العلماء. كان يفر من المناصب رحمه الله تعالى، فلما ألح عليه في القضاء أبى أن ينائبا، لك الحكم إن ضاقت علينا وإن بغت، ففضلك يا منان أرضى وأوسع، لك الأمر إن لاحت خطوب جسيمة، فحفظك يا رحمن أقوى وأمنع، تباركت تثبت مهجة قد تفطرت، وقلبا على وقع الرزايا يفزع، أتاك لغى دمعي وهمي وضربتي، وأهات روحي والفؤاد المودع، وعالج جمرا في الحشا وصبابة، وتطلع على نار المصيبة أضلع، وأبكي فأستعدي بذكرى حبيبنا فأتلو وما يبكيك أنك تنتهي. لعمري وإن كانت حياة طويلة فكل له في طولة النهر مصرع، غرور وأحلام وهم وحسرة وظل تولى والجديد يرقع. أبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى وقد حق أن أبكي فؤادا يصدع. أيرقيك شعري والمصيبة هيمنت يحار الفتى في أمره كيف يسمع. ذهبت إلى عز ومجد ورفعة فزدت وما زلنا نصالي ونصرع. لئن غبت جثمانا فوالله ما امتثل وذكرك بين الناس أبقى وأرفع. ستخلد يا ذكر الحسينين معلما على هامة الأيام تاج مرصع. فوالله لا تنفك تدريك أمتي ويأسى على ذكراك قلب ومدمع. عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب نسم والحنان متضرع. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره يا من لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نزه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع في علمه درجته اللهم أسره فسيح جناتك اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم ألحقه بالنبيين والصالحين والشهداء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم أحسن إليه كما أحسن إلينا اللهم أحسن إليه كما أحسن إلينا اللهم أحسن إليه كما أحسن إلينا اللهم اجعل الفردوس الأعلى مثواه اللهم اجعل الفردوس الأعلى مثواه اللهم اجعل الفردوس الأعلى مثواه اجعل ما عندك خيرا له مما عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا أجمعين اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم زدنا علما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. والله ولي التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وداعا العثيمين وداعا العثيمين وداعا.
كان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يوصي بتقوى الله جل جلاله، بل قد مات رحمه الله تعالى وهو يوصي بتقوى الله جل جلاله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور وبالسير في طريق الدعوة إلى الله جل جلاله. إذن لا بد أن نسير على هذه التعاليم على طلب العلم النافع وعلى العمل الصالح. ولا يقول أحد قد ذهبت أربابهم، لا، كل من سار على الدرب والصلاة. لا تقل قد ذهبت أربابهم، كل من سار على الدرب والصلاة. في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل. ما من شك أن الشيخ أيضا رحمه الله تعالى كان سدا عظيما تسد عنا به ضلالات وأوهام وأوباء. وبموت الشيخ لا شك أنه كما يفكر قلوبنا ويحزننا وتسير له مدامعنا، ما من شك أن ثمة أناس يسعدهم موت الشيخ ويفرحهم ذلك. أولئك هم الدعاة إلى البدعة. طبعا ابن مسعود يقول حتى لا يقول قائل أننا يعني نتحدث عن أشخاص، ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه يقول اقتدوا بالذين ماتوا فإن الحي لا تؤمن عليهم فتنة. ما دام أن الشيخ مات فإنه يجوز لنا أن نتحدث عن سيرته وأن نقتبس منه الفوائد والدروس والعبر. كان لا ينبغي لنا أن نتحدث، وهذا بعض واجبه وهو حي. لماذا؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن طالما أن الشيخ مات يجوز أن نفير قليلا في سيرته.
وداعا العفين وداعا العفين.
من شرط الشيخ رحمه الله تعالى على الدعوة أنه سئل ذات مرة لماذا يا شيخ لا نراك تذهب خارج المملكة للدعوة إلى الله وللتعليم كما يفعل بعض الدعاة. فأجاب رحمه الله تعالى السائل قال كم سأنفع الناس إن ذهبت إلى خارج المملكة؟ فأجابه السائل شيئا كثيرا. قال كم سأقيم معهم؟ قال تقيم معهم أسبوعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل هذه المدة كافية بأن يأخذ الإنسان عن بعث من العلم الهدي والسمت والدل؟ فقال لا. قال إذا أبقى هنا وما أضفته لهم من العلم يصلهم عن طريق الأشياء.
وداعا العفي وداعا العفي وداعا.
وإنه رحمه الله ما دعي لإقامة محاضرة ولا درس بالهاتف بمنطقة قريبة أو بعيدة إلا أجاب رحمه الله تعالى. إنه رحمه الله كان يجلس مع طلابه على مائدة الإفطار لأنه كان يفتح بيته رحمه الله تعالى في عنيزة لطلاب العلم. طلاب العلم هناك يجد طالب من أمريكا وآخر من بنغلاديش وثالث من الصين ورابع من تشاد. بل إن أحد الطلاب من تشاد وهو من المعجبين بالشيخ كثيرا ومن حملة فقهه سمى أحد أبنائه هكذا اسما مركبا محمد بن عثيمين. محمد بن عثيمين.
وداعا العثيم وداعا العثيم وداعا.
تجد كوكبة من الطلاب الذين قدموا من كل أقطار الأرض فيفتح الشيخ رحمه الله تعالى بيته في رمضان فيأتون يفطرون عندهم. فكان الطلاب يرون أثناء الإفطار انشغال الشيخ رحمه الله تعالى بالرد عن هذه. والله لا يكاد يجمع التمر إلى التمرة ثم يشرب الماء حتى يأتيه اتصال من أقصى الأرض وآخر من أقصى الأرض فيجيب الشيخ رحمه الله.
وداعا العفي وداعا العفي وداعا العفي.
على أنه يتوافد إلى مسجده أيضا عشرات من الناس هذا يسأل في الصلاة وهذا في الإرث. ومرة حضرت أحدهم يسأل الشيخ في الصلاة فأراد الشيخ لأن الشيخ كانت عنده سياسة في قضايا الصلاة إذا رأى الشخص متلاعب فإن الشيخ يعطله في الفتوى حتى يذهب ويأتي فيشعر أن هذه الكلمة التي أطلقها كلمة عظيمة. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيب السائل وقال اذهب هو من المدينة قال اذهب إلى أهلك ثم راجعني الأسبوع القادم. قال يحيى قال استأذنت اليوم من الدوام ولا أستطيع أن استأذن يوما آخر. قال كم فتوى المرأة عندكم؟ قال ما فهمت يا شيخ. قال بكم أمهرت زوجتك؟ قال 40,000 ريال. قال إذن المرأة عندكم خالية اذهب إلى المدينة وإذن الأسبوع القادم. فذهب الرجل وكأنه منكسر فأومأ الشيخ إليه وقال معك دراهم؟ قال عندك فلوس يعني ترجع في المدينة؟ قال نعم يا شيخ. وقد أدخل يده في جيبه ليخرج له بعض الدراهم.
وداعا العفي وداعا العفي وداعا.
والشيخ رحمه الله تعالى منذ سنوات يدخل من باب أجياد إلى الحرم فيلقاه أحد حراس الحرم. وفي مرة هل يسلم على الشيخ والشيخ له عادة أن الشيخ يقتطع له شيء ويعطيه من غير ما يسأل اعتاد أن يعطيه شيئا مقسوما من المال. في مرة جاءه يسلم عليه باكيا قال ما بالك؟ قال يا شيخ ربما لا أراك بعد الآن. قال ليش؟ قال لأنه أنهي الخدمة في الحرم ولن أستطيع أن أبقى على هذا الباب. وهو يبكي ويرجع. قال له هون عليك إن شاء الله تبقى إن شاء الله تبقى. فذهب الشيخ رحمه الله تعالى واتصل بالمسؤولين فأبقي هذا الرجل على وظيفته كان يشفع للكبير والصغير.
وداعا العفي وداعا العفي وداعا.
وسال المرة ماذا تقرأ على الجماعة؟ فيسأل كل إمام مسجد ماذا يقرأ عليهم بعد الصلوات؟ ماذا يعلمهم؟ ما هو المنهج في الدعوة؟ وعندما يسافر الطالب إلى خارج المملكة يوصيه الشيخ ويزوده بكم هائل من الكتب والأشرطة إلى آخره.
وداعا العفي وداعا العفي.
أيها الأخوة الشيخ في مرضه الأخير تعلمون أنه مات متأثرا بمرض السرطان الذي تفشى في جسمه فانتقل من الصولون إلى الرئة إلى الكبد انتشر السرطان في جسده. أسأل الله جل وعلا أن يكون رحمة له لأن المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين. إذا رأيت الرجل الصالح يموت بمرض فاعلم أنه من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى.
فكان الشيخ رحمه الله تعالى لا يتناول مهدئا ويعتصر من الألم رحمه الله تعالى. يقول أحد أبنائه: أعجب والله إني لأشعر أن الوالد يعتصر. وكلكم يعرف من رأى أحوال الذين أصيبوا بالسرطان يعرف الألم الشديد الذي ينزل على من فيه السرطان. قال يعتصر من الألم ومع ذلك إذا ظل الهاتف يكون أول الرافعين له، عله يكون السائل، عله يكون صاحب حاجة.
وداعا العفي، وداعا العفي.
وكان يفتي الناس وأصر أن يذهب إلى الحرم المفتي محمولا رحمه الله تعالى حتى لا ينقطع عن عادته من التدريس. فدرس إلى ليلة 29 ثم عادوا به، فلما علم أنه قد أكمل رمضان عاد مرة أخرى وقال كلمة في نهاية دروسه كان فيها الخاتمة لمحبيه وصدقه. قال: إلى هنا انتهى الدرس، اللهم توفنا مسلمين لعلي لا ألقاكم بعد عام.
وداعا وداعا العفي، وداعا.
وهنا غزا المسجد الحرام بالبكاء ما بين محبيه وطلبته وكل الذين
وداعا وداعا العفي، وداعا.